بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: كتاب العتق. العتق في اللغة بمعنى الخلوص والحرية، ويستعمل بالاستعمال الشرعي المراد منه خروج العبد أو الأمة عن الرقية. قال المصنف: وفضله متفق عليه، يعني يوجد اتفاق بين علماء المسلمين إن العتق أمر مندوب ومحبوب وفيه فضل وأجر عظيم، حتى روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار. بمعنى إن الشخص اللي يعتق مؤمن يعتق الله ويبرئه في كل عضو من أعضاء هذا الشخص المعتوق عضوا له من النار، يعني يبعده عن النار. وهناك أيضا أحاديث كثيرة في فضل العتق. ويختص الرق بأهل الحرب، يعني الاسترقاق هو مختص فقط بأهل الحرب من الكفار، لا يوجد عندنا رق للمسلم، بل لا يوجد رق أصلا حتى لأهل الكتاب. ويختص الرق أي الاسترقاق بأهل الحرب من الكفار دون اليهود والنصارى والمجوس، يعني دون أهل الكتاب القائمين بشرائط الذمة، دون أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إذا قاموا بشرائط الذمة. وشرائط الذمة إنهم يعيشون في دولة الإسلام ويحترمون الحكومة الإسلامية ولا يناصرون الكافرين في الحرب عليها ويحترمون أنظمتها ويدفعون الجزية وكذلك يلتزمون بدفع الزكاة. هذه هي شرائط أهل الذمة، فإذا إذا التزموا بها إذن سوف يكونون غير لا يجوز استرقاقهم وغير محل لهم الاسترقاق في ذلك، فلا يصح استرقاقهم أو جعلهم عبيدا أو إماء ما دام هم مشترطين بشرائط الذمة ويدفعون الجزية. ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب، ولو أخلوا بهذه الشرائط ولم يعملوا بها دخلوا في قسم أهل الحرب، يعني أصبحوا من باب منه أهل الحرب اللي هم الكفار بالنسبة إلى جواز استرقاقهم. إذا ما عملوا بشرائط الذمة دخلوا في قسم أهل الحرب ويجوز استرقاقهم حينئذ. وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته. كل شخص يقر ويعترف على نفسه ويقول بأني رق، ونحن نجهل حاله ولا نعرف هل هو فعلا واقعا حر أو ماذا، أو هو عبد ورق وكان بالغا عاقلا رشيدا، نحكم برقيته. لماذا؟ لأن هو يقر على نفسه بأنه رق. وهذا تطبيقا لقاعدة معروفة عند فقهائنا وردت في باب الإقرار تسمى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم. نعم، فبما أنه يقر على نفسه بأنه رق وإحنا نجهل حاله لا نعرف هل هو فعلا حر أو رق، هذا الإقرار والاعتراف والتصديق على نفسه كافي بإلزامه ما دام هو بالغ عاقل رشيد، فنحكم بمن برقيته. وتوجد بعض الأحاديث والروايات تدل على ذلك، مثل الحديث البروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك، يعني إلا الشخص اللي يقر على نفسه ويقول أنا رق أو عبد وهو مدرك. مدرك يعني عاقل رشيد، ليس مجنون صغير أو مسلوب العبارة. نعم، حكم برقيته حينئذ. وكذا الملتقط في دار الحرب، يعني وكذا نحكم برقية الملتقط. الملتقط هم الصبيان الموجودين في دار الحرب، أي في دار الكفر، ودار الحرب تعني بلد الكفار. يعني لو مسلم التقط أحد صبيان الكفرة في بلد الكفر واستطاع يأخذه يستطيع أن يحكم برقيته، فيحكم برقيته للملتقط ويجوز حينئذ استرقاقه. نعم. ولو اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو أحد ذوي محارمه أو أرحامه كان جائزا وملكه، إذ هم فيء في الحقيقة. بمعنى أنه لو إنسان اشترى من حربي، يعني من كافر حربي ولده، كما لو كان هذا الكافر الحربي قد عرض ولده في السوق للبيع وجاء إنسان واشترى منه. وتلاحظون المصنف عبر بإنسان، هذا يشمل المسلم والكافر والذمي والفاسق والمؤمن مطلقا. نعم، كما سيأتينا. فالإنسان يستطيع يشتري من الكافر الحربي ولده، وإذا اشتراه منه استرقه وأصبح رق وعبد عنده. أو إنه هذا الكافر الحربي يعرض زوجته للبيع أو أحد ذوي أرحامه مثل أخوه أو أخته، يستطيع الإنسان أن يشتريه وكان جائزا له ويصبح رقا عنده. لماذا؟ لأن تملك أهل الحرب اللي هم الكفار جائز للمسلم مطلقا، بل يجوز التوصل إليه بكل سبب من أسباب الاسترقاق حتى ولو كان بمثل الشراء. فالشراء يعتبر طريق من طرق ماذا؟ الاسترقاق. فيجوز استنقاذه بأي طريقة وأخذه وجعله ملكا عند الإنسان الذي اشترى. نعم، وما هو الوجه في ذلك؟ قال: إذ هم فيء في الحقيقة. الفيء في اللغة بمعنى الغنيمة، يعني الكفار الحربيين هم غنائم للمسلمين، يعني الله وهبها للمسلمين، هبة الله للمسلمين، فيء وغنيمة في الحقيقة. فيجوز استنقاذهم وأخذهم بأي طريقة، ومن ذلك الشراء. نعم، وأخذه حينئذ يكون ملكا لمن اشتراه بأي طريقة من الطرق، وسواء كان الذي اشتراه مؤمنا أو ضالا من المسلمين، كافرا حربيا آخرا أو غيره، حربيا أو غير حربي، بل أبعد من ذلك، حتى يجوز الكافر الحربي يشتري الكافر الحربي ويتملكه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يجعل حرمة وقيمة المن للكافر الحربي، فلذلك يجوز شراءه وتملكه لأنهم غنيمة وفيء وهبة للمسلمين في الحقيقة. ويستوي سبي المؤمنين والظلال في استباحة الرق، يعني لا يوجد عندنا فرق في من سبى الكفار الحربيين، سواء كان الشخص الذي يسبي، السبي هو الأخذ في دار في مقام الحرب، إذا توجد حرب وشخص سبى يعني أخذ وأسر ماذا؟ كافر حربي، هذا يسموه سبيه في الحرب، يستطيع أن يأخذه ويتملكه، بل يستطيع أن يأخذه حتى من دار الحرب، يعني من بلد الكفار. سبيه يعني أخذه، إذا أخذه لا فرق سواء كان الآخذ مؤمنا أو كان مسلما مؤمنا أو كان مسلما ضالا أو كان حتى فاسقا، بل أبعد من ذلك كما قلنا، بل يجوز حتى للكافر أن يسبي الكفار ويأخذه ويصبح رقا عندهم. ولهذا قال: يستوي سبي المؤمنين والضلال. الضلال يعني يقصد الضال من المسلمين في قبال المؤمن في استباحة الرق، والاستباحة يعني كون الاسترقاق له مباحا لهم. فكل من سبى كافرا حربيا صار رقا وجاز شراءه منه، سواء كان السابي مؤمنا أم ضالا، كافرا آخر حربيا أو غير حربي، مطلقا في ذلك. وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة: المباشرة والسرايا والملك والعوارض. بعد ما عرفنا الرق وبمن يختص وتعريفه وبيانه، الآن نريد نعرف ما هي الوسائل والطرق اللي نزيل من خلالها الرقية. عندنا أربعة أسباب يمكن إزالة الرقية فيها. أولا المباشرة، المباشرة مثل الشخص اللي يملك عبد أورق ويباشر في عتقه ويقول له أنت حر، هذا يسمى بالمباشرة أو بالمكاتبة أو بالتدبير. المكاتبة أنه السيد يكاتب عبده أنه إذا دفع قيمة رقبته فإنه يطلق سراحه ويحرره، أو بالتدبير كما سيأتينا إن شاء الله بأنه السيد يقول للعبد أنت حر دبر وفاتي. هذه العتق والكتابة والتدبير هي من موارد ماذا؟ موارد المباشرة. نعم، اثنين من موارد إزالة الرقية هي السرايا. السرايا مرت علينا سابقا، إذا عتق بعض العبد راح يسر العتق إلى تمامه وكله فينعتق. ثلاثة، من موارد أيضا إزالة الرقية هي الملك، وأيضا مرت علينا سابقا، لأن الشخص اللي يشتري أحد العامودين ينعتق عليه قهرا، مثل الأب يشتري ابنه أو الابن يشتري أباه، العامودان من الأبوان ومنه الأبناء، أو مثلا يشتري حفيده أو يشتري جده أو جدته، هذا ينعتق عليه ولا يدخل في ملكه، هذا اللي نسميه الانعتاق القهري، هذا يسموه الملك. فاللي يشتري شخص بقصد ملكه راح ينعتق عليه قهرا. رابعا، العوارض. العوارض نعم
كالتمكين بشراء الأرقام،
أي هذا الانعتاق القهري. نعم نعم، العوارض هو بعض الأمور التي تعرض وتسبب ماذا؟ الانعتاق. مثال ذلك أيضا مر علينا ذكرها في باب الكفارة، كما لو صار العبد أجذما أو أبرصا أو أصبح أعمى أو أصبح مقعد غير قادر على الخدمة، في هذه العوارض إذا عرضت على العبد وأصبح مريض بمرض الجذام أو البرص أو الإقعاد أو العمى، قلنا ينعتق على ماذا؟ على سيده أيضا قهرا، لأن الشارع حكم أنه هذا بعد ما يصلح للخدمة فينعتق عليه قهرا. وكذلك عندنا مورد من موارد العوارض هو التنكيل، كما لو السيد نكل بعبده وقطع أنفه أو أذنه مثلا، فحينئذ ماذا؟ ينعتق عليه أيضا بسبب هذا العارض. الآن هذا بنحو المجمل، رح نأخذه بنحو التفصيل. قال أما المباشرة، فالمباشرة تتناول ثلاثة موارد، فالعتق والكتابة والتدبير، وسيأتينا إن شاء الله يوجد مورد آخر ملحق به هو الاستيلاد، وسوف يجعل المصنف له كتابا مستقل بعد كتاب العتق يتكلم فيه. أما العتق فعبارته الصريحة التحرير. العبارة ما معنى العبارة؟ يعني اللفظ اللي يقع به ماذا؟ العتق، لأن العتق هو في حقيقته إنشاء لإيقاع، يقع باللفظ بالتلفظ مع القصد. ومعنى العبارة الصريحة يعني العبارة التي تحتمل المعنى ولا تحتمل غيره، هذا يسمى بالصراحة في قبال الغير صريح، مثل الظاهر الكناية. العبارة الصريحة اللي يقع بها تحرير العبد وعتقه هو ماذا؟ أن يقول، هي عبارة التحرير، أي التلفظ بلفظ الحرية، مثل يقول لعبده أنت حر لوجه الله، أو يقول أنت حرة، أو هو حر، أو هي حرة، أو فلان مثل زيد حر، أو فلان مثل هند حرة. إذا العبارة اللفظ مشتملة على لفظة التحرير، هاي عبارة صريحة محتملة لمعنى التحرير والعتق ولا تحتمل معنى آخر، فيقع بها ماذا؟ يقع بها العتق، أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجهة الله، أو يقول حررتك أو حررتك، أو أنت حر أو أنت حرة، هو حر هي حرة، وهكذا. وهذا الاستعمال مأخوذ من قوله تعالى فتحرير رقبة، هذا استعمال صريح في وقوع العتق. وفي الاعتاق تردد. نعم، وقع كلام، هل يقع التحرير للعبد بلفظة العتق؟ مثلا يقول أنت معتق، أو أنت معتقة، أو أعتقتك أو أعتقتك، أو هو معتق أو هي معتقة، معتقه. هذا هل يقع به لفظة العتق بقوله أعتقتك أو أنت معتق؟ هل يقع به العتق من الحرية أو التحرير أم لا؟ هل يزال به الرقية أم لا؟ المصنف قال رحمه الله فيه تردد. وجه هذا التردد وجود قولين. القول الأول يقول بوقوع العتق بلفظة الاعتاق، فلو قال أعتقتك أو أنت معتق أو أنت عتيق يقع فيه وتزول الرقية عنه. اتمسك بماذا؟ بيا وجه قال، قالوا أصحاب هذا القول، قالوا لدلالة هذه اللفظة لغة وعرفا وشرعا على حصول إزالة الرقية. أما اللغة، أهل اللغة، فأهل اللغة يستعملون لفظة العتق في التحرير استعمالا ظاهرا. يعني أهل اللغة من يريد يقولون هذا شخص محرر يقولون عتق، يعني يستعملوها بلفظة صريحة. فأهل اللغة يستعملون لفظة العتق في التحرير، يعني عندما يقولون اعتق يعني تحرر، استعمالا ظاهرا واضحا، بحيث لا يفهم منها عند إطلاقها إلا التحرير. يعني من نستعمل لفظة العتق ونطلقها ما نفهم منها إلا ماذا؟ التحرير. ويؤيد هذا اتفاق الفقهاء على حصول العتق بقول المالك لجاريته أعتقتك. يعني يؤيد قول أهل اللغة أن الفقهاء متفقين أن المالك إذا قال لجاريته أعتقتك وقع العتق. نعم، هذا أولا. وأما في الشرع في العرف فالعرف ببابك. يعني أهل العرف إذا سألناهم ما معنى العتق شو يقولون؟ الحرية. لهذا احنا قلنا شنو تعريف العتق؟ الخلوص والحرية، وأهل العرف يقولون بذلك. وأما استعمال الشرع فالشارع استعمل في روايات كثيرة لفظة العتق بمعنى ماذا؟ بمعنى التحرير. وقرأنا قبل قليل الحديث النبوي من أعتق مسلما، وأيضا الحديث المعروف لا عتق إلا ما أريد به وجه الله. فهذا يدل على أن لفظة العتق تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرية. هذا أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني قالوا بعدم وقوع العتق بلفظة الاعتاق، وتمسكوا بدعوى الإجماع. يعني قالوا أكو إجماع عند الفقهاء أنه هاي اللفظة ما يقع بها العتق. هاي أولا. اثنين، قالوا أن الملك لا ينتقل بأحد إلا بأحد الأسباب المحررة، وليس للفظة التحرير، وليس ذلك إلا للفظة التحرير التي أجمعوا على صحة العتق بها. أما غيره مثل لفظة العتق تبقى مشكوكة، يعني ما عندنا تيقن أنه يقع بها العتق. نعم، فلهذا رح يبقى الملك عند الشك، فالأصل بقاء الملك، ولا ينتقل إلا بأحد الأسباب المحررة، وليس ذلك إلا للفظة التحرير، لأنه يوجد إجماع واتفاق على صحة التحرير بها. أما العتق فمع الشك فنتوقف، والأصل بقاء الملك. نعم، وتلاحظون أخوتي أن القول الأول ماذا؟ هو الأقوى، لأن دعوى اتفاق وجود إجماع من الفقهاء هذا أول الكلام. نعم، وما دام الشرع واللغة والعرف يساعد على لفظة العتق فبعد لا يوجد مانع من وقوع العتق بها، ولا يصح بما عدا التحرير صريحا كان أو كناية، ولو قصد به العتق كقوله فككت رقبتك أو أنت سائبة. الآن بعد ما تناولنا لفظة التحرير ولفظة العتق يأتي السؤال، هل توجد ألفاظ أخرى غير هذه الألفاظ يمكن أن يقع بها العتق والتحرير أم لا؟ المصنف قال لا يصح بأي لفظة غير لفظة التحرير والعتق وقوع التحرير بذلك. لماذا؟ لأن إحنا العتق والتحرير وقع بهاي الألفاظ المخصوصة، غير من باقي الألفاظ لا يقع بها تحرير، لأن هذه ألفاظ خاصة. سواء كانت الألفاظ الأخرى اللي هي من غير التحرير والعتق صريحة، شنو يعني صريحة؟ يعني تحتمل العتق ولا تحتمل معنى آخر أو كانت كناية. شنو يعني كناية؟ يعني تحتمل العتق وتحتمل ماذا؟ غير العتق، يعني محتملة له ولغيره. ولو قصد به العتق، يعني ولو استعمل هاي اللفظة وقصد بها وأراد العتق، كقوله فككت رقبتك. فالفك هو قريب للتحرير وصريح فيه، لكن هي ليست لفظة مسموعة عن الشارع. نعم، ما وارد عن الشارع. ومثل قول هذا طبعا فككت رقبتك مثال المن لللفظة الصريحة. أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت سائبة، يعني رقبتك سائبة غير مقيدة، هذا استعمال كنائي. يعني بالكناية نعرف إن السائب شنو معناه، يعني محرر. أو أنت لا سبيل لي عليك، السيد يقول لأمته أو يقول لعبده أنت لا سبيل لي عليك. لا سبيل يعني لا طريق ملزم، يعني لا ألزمك بالبقاء معي، لكن هذا يدل بمن؟ بالكناية. نعم، هذه لا تقع بها العتق. لماذا؟ لأن العتق كما قلنا مورد يقتصر فيه على المورد اللي ورد عن الشارع، اللي هي لفظة التحرير، ولفظة العتق على القول بها. ولو قال لأمته يا حرة وقصد العتق ففي تحريرها تردد، والأشبه عدم التحرير لبعده عن شبه الإنشاء. الآن السيد لو قال لأمته يا حرة، يعني استعمل النداء، ما استعمل أنت، أنت، هو، هي، فلان، فلانة، ما استعمل، استعمل يا، يا حرة. أو قال لعبده يا حر، أو قال لعبده يا معتق على القول بوقوع التحرير بلفظة العتق، أو قال لها يا معتقة، هنا يأتي الكلام. هذا استعمال الياء، هل يقع به تحرير؟ هل يعتبر إنشاء لإيقاع التحرير أم لا؟ المصنف قال في كونه تحرير ماذا؟ تردد. يعني هل تصبح الأمة حرة بهذه اللفظة؟ هل يصبح العبد حرا بهذا اللفظ؟ نعم، قال تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين. قول يقول بعدم التحرير، لماذا؟ قالوا لأن التحرير حكم شرعي فنقتصر فيه على اللفظ الذي وضعه الشارع، واللفظ اللي وضع الشارع ليس إلا ماذا؟ أنت حر أو أنت حرة. نعم، مضافا إلى ذلك إن هذه الصيغة، صيغة يا حر أو يا حرة، ليست صيغة معهودة معروفة مستعملة في العتق، فلذلك تبقى مشكوكة، لا يمكن التيقن بوقوع التحرير بها. ثم إن استعمال حرف الياء يا هو قريب لصيغة النداء وبعيد عن إنشاء الإيقاع والتحرير. نعم، الإنشاء النداء هو نوع من أنواع الإنشاء، لكن إحنا نريد إنشاء إيقاع العتق التحرير، نريد إنشاء الإيقاع، فصيغة النداء بعيدة عن إنشاء إيقاع ماذا؟ التحرير، والتحرير يحتاج إلى إنشاء. نعم، هذا القول الأول. لو شخص قال يمكن أن نقول إن يا حر هي وإن كانت لإنشاء النداء، لكن يمكن أن نستعملها بالتجوز، يعني نستعملها مجازا ونريد بها التحرير، نقول له هذا استعمال نادر. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني يقول بالتحرير، يعني لو قال أنت يا حر أو يا حرة، يعني وقع التحرير. لماذا؟ قال لأن يكفينا وجود النية والقصد في العتق والتحرير، وما دام النية موجودة والقصد موجود على التحرير إذن يقع، يكفينا القصد والنية في العتق والتحرير، والتحرير موجودة. وإن قلت إنه الصيغة ليست معهودة، نقول إن استعمال حرف النداء في التحرير هي مجازا بمعنى أنت، يعني عندما يقول له يا حر يعني أنت حر، يا حرة يعني أنت حرة. فإذا يمكن استعمال حروف النداء مجازا في معنى أنت وأنت، ويصح الصيغة حينئذ. بين هذين القولين تردد المصنف رحمه الله، ثم الآن يريد يعطي رأيه. قال: والأشبه عدم التحرير، يعني الأشبه بأصول المذهب وقواعده، إن التحرير لا يقع بهكذا ماذا لفظ يا حر ويا حر. ويعلل لذلك، قال: لبعده عن شبه الإنشاء، لأن لفظة يا حر ويا حر بعيدة ولا تشبه إنشاء الإيقاع للتحرير، لأن إحنا عندنا الإيقاعات هي نوع من أنواع الإنشاءات، هي بعيدة عن إنشاء الإيقاع التحرير. نعم هي إنشاء للنداء، ولو قلت استعمل تجوزا لا نقبل، لأن هذا الاستعمال نادر. ولو كان اسمها حرة فقال أنت حرة، فإن قصد الإخبار لم تنعتق، وإن قصد الإنشاء صح. يعني لو كانت الأم اسمها حرة فقال لها أنت حرة، أو كان العبد هو اسم حر وقال له أنت حر، أو كان هو اسمه ماذا عتيق فقال أنت عتيق، أو هي اسمها عتيقة أو قال لها أنت عتيقة، هذه الألفاظ هل يقع بها التحرير أم لا؟ المصنف قال: إن قصد الإخبار باسمها دون الإنشاء، يعني يريد يخبر يقولها أنت حر، اسمك حرة، أنت اسمك حر، إذا قصد الإخبار باسمه دون الإنشاء هذا لا تنعتق. لماذا؟ واضح، لأن إحنا عندنا القصد غير موجود، وإحنا عندنا العقود والإيقاعات تابعة لمن؟ للقصود. فإذا هو ما قاصد إنشاء التحرير كيف يقع العتق به؟ إنما هو قاصد الإخبار باسمها دون الإنشاء، فإذا قصد الإخبار لم تنعتق، وإن قصد الإنشاء صح. نعم إذا كان عنده قصد من قوله أنت حر أو أنت حرة، مو قصد الإخبار باسمها وإنما قصد إنشاء إيقاع التحرير، هذا يصح، لأن هذا لفظ صريح في وقوع التحرير، ومع انضمام القصد إليه راح يكون آكد على وقوع التحرير. نعم. وإذا جهل منه الأمران، يعني إذا ما عرفنا هل هو يريد بقوله أنت حر أو أنت حرة، هل يريد الإخبار أو يريد الإنشاء، هذا الأمران، إذا جهلنا الأمران نرجع علما للقصد، نسأل عن قصدك، هل قاصد أنت إنشاء التحرير أم لا؟ إذا قال قصدت التحرير فيقع، وقال لم أقصد نقول له لا يقع. ولكن لو لم يمكن الاستعلام منه، إذا إحنا جهلنا منه الأمران الإخبار والإنشاء، قلنا نرجع علما إلى قصده ونيته، نستعلم منه نسأله. طيب إذا لم يمكن الاستعلام، كيف لم يمكن الاستعلام؟ كما لو قال هذه اللفظة ومات، أو قال هذه اللفظة وانفقد، ذهب إلى مكان وانفقد، فبعد ما يمكن الاستعلام منه لموته أو فقده، فحينئذ ما هو الحكم؟ هو استعمل الصيغة، قال لها أنت حر، أنت حرة، لكن من يقدر نستعلم منه هل يريد الإخبار أو الإنشاء؟ أما لموت أو فقد، المصنف قال لم يحكم بالحرية. لماذا؟ لعدم اليقين بالقصيد. إحنا ما عندنا يقين إنه هو كان قاصد مين إنشاء التحرير، فلذلك مع عدم التيقن فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الرقية، لأنه سابقا هو كان عبدا ورقا، والآن نشك هل وقعت الرقية، إزالة الرقية أم لا، فنستصحب بقاء الرقية لعدم اليقين بالقصيد. ومع ذلك المصنف قال وفيه تردد، وبين وجه التردد، قال إنه منشأ هذا التردد التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ أو التمسك بالاحتمال. يعني يوجد عندنا قولين وجها للتردد، الوجه الأول يقول نعمل بحقيقة اللفظ، هذا استعمال أنت حر أو أنت حرة يستعمل حقيقة وصريحا في إنشاء وإيقاع التحرير، هذا حقيقة اللفظ، لفظ أنت حر أو أنت حرة، هذا حقيقة في الإنشاء، استعمال حقيقي، مو استعمال مجازي ولا كنائي، استعمال حقيقي صريح. هذا إذا قوينا استعمال أصالة الحقيقة راح يقع التحرير، هذا القول اللي يقول بوقوع التحرير. أما إذا من جهة أخرى اتمسكنا بالاحتمال، يعني شنو بالاحتمال؟ يعني نقول إنه هذه صيغة أنت حر وأنت حرة صيغة محتملة مشتركة بين الإخبار والإنشاء، فيحتمل منها قصد الإخبار ويحتمل منها قصد ماذا؟ الإنشاء، ولا معلومية بذلك. والمحتملان اللي هو الإخبار والإنشاء كل منهما بدرجة واحدة، ما يمكن ترجيح أحدهم على الآخر، وإلا لو رجحنا يصبح ترجيح بلا مرجح، فنتوقف فيها. على هذا القول ماذا؟ لا يقع العتق والتحرير إذا اتمسكنا بمن؟ بالاحتمال. لهذا المصنف قال: وفيه تردد، من شأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ من جهة قوله أن هذا اللفظ حقيقة هو لفظ صريح في الحرية، وعلى ذلك يكون قد تحرر، والجهة الأخرى ومنشأ وجهة التردد هو التمسك بالاحتمال، لأن هاي الصيغة مشتركة بين الإخبار والإنشاء، ويحتمل أنه قصد الإخبار باسمها للإنشاء لحريتها. نعم. ولا بد من التلفظ بالصريح، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.